قال نزل كلام في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قال وعن علي بن الحسين هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا. الصحابة ومن أتى بعدهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة، بمعنى أنهم لا يعتنون بذكر من هو صاحب القصة غالبا، لأمور منها أن الحكم لا يتغير سواء كان زيدا أو عمر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الأصل. ثم أيضا الأمر الثاني، ربما يكون من الأفضل عدم ذكر هذا الشخص، يكون من باب الستر عليه وعدم فضحه. يجيء إلى فرجة، الفرجة هي الفتحة. قال كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانت في الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقبور، كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيت عائشة رضي الله عنها، فقوله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي عند الحجرة التي كان فيها مقبور. فيدخل فيها فيدعو، والظاهر أنها هنا قبل إدخال حجرة في المسجد. فنهاه فيدخل فيدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يظن ماذا به حينما كان يأتي ويدعو، يظن أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة وميزة، فهو مظنة الإجابة. فنهاه، وفيه فقه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أين من يزعمون أنهم يتابعون بيت آل بيت من يتابعون آل محمد صلى الله عليه وسلم، أو يزعمون أنهم ينشرون فقه آل البيت وهم يدعون الناس إلى الشرك صراحة والتوسل بالقبور، وهذا أحد أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يزجر وينهى شخص مجردا يدعو فقط عند القبر، فكيف هم حينما يسألوا يطوفون بالقبور ويدعون أصحابها. فنهى وقال، وفيه إنكار المنكر، وإنكار المنكر لا يتعلق بشخص، إنما هو لمن رأى المنكر، وليس محصورا على جهة معينة كرجال الحسبة. وقال ألا أحدثكم، لعله كان في جمع من أصحابه، وإلا هذا الرجل واحد، فقال ألا أحدثكم ألا أخبركم، وألا هنا أداة عرض، والمقصد منها حتى ينتبه إليه أصحابه، فإذا انتبهوا أخبرهم بما عنده من السنة. حديثا سمعته من أبي، أبوه هو الحسين رضي الله تعالى عنه، عن جدي أي الحسين رضي الله تعالى عنه رواه عن جد علي زين العابدين، أي رواه عن أبيه، وجده هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن آله، عن رسول الله. وفيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، فالحسين رضي الله تعالى عنه صحابي، وأبوه علي رضي الله تعالى عنه صحابي. وفيه رواية الأصاغر عن الأكابر. قال عرس الحسين روى عن جده وهو من الأكابر، عن أبيه اللي هو علي بن أبي طالب، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. لا هنا ناهية، والأصل في النهي التحريم. تتخذوا أي تجعلوا، قبري تلاحظون تتخذوا أصلها ماذا؟ تتخذون أم لا؟ فلما دخلت عليها لا الناهية وهي من أداة الجزم جزمت الفعل، علامة جزمه حذف النون، والألف هذه ماذا نسميها؟ الفارقة، لتفرق بين أن الواو هنا ضمير وليست من الكلمة. أسلموا ومسلموا، أسلموا ومسلموا، مسلموا هنا الواو ليست ضميرا فلن نجعل بعدها الألف، وأسلموا ضميرا فنجعل بعدها الألف. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. لا تتخذوه عيدا تزورونه، ويتكرر هذا الأمر في أوقات معينة، وإلا القبور. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، عام بمن كان في المدينة أو في غير المدينة أم لا؟ فزيارة القبور مستحبة، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم في غير شد رحل مستحبة، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا حتى لا يغالى فيه، ثم يصل الأمر كما مر بنا: أولئك شرار الخلق اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه هي المناسبة من ذكر هذا الحديث، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد الطرق التي أو كل طريق يوصل إلى الشرك، ومن ذلك قبره صلى الله عليه وسلم قد يتخذ عيدا، فنهاهم إذا اتخذ عيدا هذا ما ظنت أن يعبد، فنهاهم عن ذلك. ولا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوها قبورا، يحتمل أمرين: لا تتخذوها قبورا، لا تدفنوا فيها موتاكم، وهذه محل خلاف بين العلم، هل يجوز أن يدفن الميت في غير المقبرة أي في بيته مثلا أم لا؟ الأمر الثاني: ولا بيوتكم قبورا، أي صلوا فيها، لا تتخذوها قبورا فصلوا فيها. وهنا الصلاة ماذا بها؟ صلاة نفل. عندنا أمران، أو نقول عندنا نهيان. لا تتخذوا النهي هنا لأي شيء؟ للتحريم والكراهة. لا تتخذوا قبر عيدا، النهي ماذا به يا أبا عبد الله؟ للتحريم. ولا بيوتكم قبورا، النهي للكراهة أم لا؟ إذن اجتمع نهيان في سياق واحد، أحدهما ماذا به؟ للتحريم، والآخر للكراهة. وهذا يدل على أي شيء؟ على مسألة أصولية مرت بنا، وهي أن دلالة الاقتران ضعيفة. إذن اقترن هنا نهي تحريم ونهي كراهة، لا نقول لا ولا بيوتكم قبورا محرم لأن سبقها نهي تحريم، لا، نقول دلالة الاقتران ماذا بها؟ دلالة ضعيفة. وهذا من الأدلة استدلوا بها على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. ثم قال: فإن تسليمكم ليبلغني أينما، فإن صلاتكم وتسليمكم والله أعلم ليبلغني أينما كنتم، أي يبلغني أي يصل إلي، أينما كنتم أي سواء كنتم قريبين مني أو بعيدين، لأن الله له ملائكة يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام من أمته. قال: رواه في المختارة. المختارة كتاب للمقدسي وهو اشترط ألا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، وقد يخالف في بعضها، والكتاب موجود مطبوع، لكن الكتاب سنده نازل، سنده نازل، ليس السند عاليا، لأن الضياء المقدسي متأخر، فإذا كان متأخرا يروي عن أي شيء؟ عن الكتب التي دونت ووجدت، فالذهاب إليها ماذا به أولى من الرجوع إلى المختارة. لكن نستفيد منه فائدة، وهي التصحيح. إذا رأينا الحديث واحتجنا إلى هل الحديث صحيح، أو الواحد منا حكم على الحديث بالصحة ويريد أقول إمام ممن سبق حكم عليه بالصحة، له أن يقول صحح الضياء في المختارة، كما أنه حينما يرى مثلا حديثا عند الترمذي أو غيره وقد صحه الترمذي مثلا يقول صحه الترمذي. كيف يعني؟ منه كيف يعني؟ يروي عن متقدم، يروي عن الطبراني، يروي عن غيره بأسانيده. لا 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 لا، هو حينما يروي مثلا السنن وغيرها فيروي الحديث التي يرى أنها صحيحة، جعل له كتاب صحيح يشترط هو في الصحة، لكن كما قلت قد يوافق قد يخالف في هذه المسألة، فهو يروي من الكتب الحديث المسندة الموجودة الآن عندنا، يرويها بسنده، أي يروي الحديث بسنده، لكن غالبا تجد ماذا به؟ يرجع مثلا إلى الطبراني في أحد معاجمه، يرجع مثلا على سبيل المثال إلى الترمذي. فنحن في مثل هذه الحال إذا أردنا الحديث نرجع إليه شيء، نرجع إلى الأصل أم لا؟ لماذا؟ إن السند نازل، فإذا كان السند نازل نرجع إلى سند أعلى منه. ثم قال الحديث في إسناده ضعف، لكن يرتقي رتبة الحسن لشاهده السابق، لأن كما تلاحظون أصل الحديث كالذي قبله أم لا؟ قال فيه مسائل، قال الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. يقول زيارة القبور طبعا من غير شد رحل من أفضل القرب، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة على وجه مخصوص، وهو أن يتخذ عيد، كما مر بنا العيد يكون له وقت فيه اجتماع فيه عمل. قال السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لعله يقصد هنا قوله متقرر عندهم أي علي بن حسين حينما أنكر عليه الدعاء، فأنكر عليه الدعاء لم يكن يصلي عند القبر، إنما هو كان يدعو فقط. قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس النبي فقط بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم. وهل حياة الأنبياء في البرزخ كحياتهم في الحياة الدنيا، أم أن حياة برزخية تختلف؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. بعض العلم يذهب إلى أن الأنبياء أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا، والقول الآخر وهو الصواب أنهم أحياء لكنها حياة برزخ تختلف عن حياة الدنيا. فلذلك حينما كان يحصل من الصحابة رضي الله تعالى عنه ما يحصل من اختلاف في بعض المسائل ونحوها، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي كما كان حيا في الدنيا ما الذي يحصل؟ يثني إليه ويسألونه ويطلبون منه المشورة والإعانة. هذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم أحياء في قبورهم كما ثبت، لكنهم في حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. ها؟ حي لا يموت في قبره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في قبورهم وصلى بهم أم لا؟ صلى بأرواحهم والله أعلم تمثلت. مر على النبي وهو يصلي في قبره أم لا؟ إذن هم أحياء ليسوا أموات، وإن كانوا أقول هذا ليس خاص بهم، أيضا يشاركهم الشهداء لكنهم أعلى منزلة، لكن هذه الحياة ليست كحياة الدنيا بمعنى الشخص يأكل ويشرب ونحوه، لا، هي حياة برزخية لا نعرف كنها لكنهم أحياء. ثم قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء، أي باب الذي جاء، أي ما جاء من الأدلة أن بعض هذه الأمة المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعبد الأوثان إلى قيام الساعة، لكن يقصد أن أمة هذه الدعوة أو ممن ينتسب أمة الإجابة، يقصد أن أمة الإجابة ممن ينتسب إلى الإسلام قد يعبد الأوثان، يعبد الأوثان إما بصلاة أو دعاء أو طواف أو صرف خوف أو خشية ونحو من العبادات التي عبادة يكفر صاحبها إذا صرفها لغير الله عز وجل. يعبد الأوثان، الأوثان تعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان على هيئة آدمي أو شجر أو حجر أو غيره. قال: وقول الله تعالى: ألم ترى، هنا الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية بصرية ورؤية علمية أو رؤية قلبية، والرؤية هنا رؤية قلبية ليست في البصر، بمعنى ألم ترى أي ألم تعلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى، إنما هي رؤية علمية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى الذين أوتوا أعطوا، والذي أعطاهم الله عز وجل حينما أرسل رسله إليه، مساك الله بخير، نصيبا أي حظا من الكتاب المنزل من الله عز وجل وإن كان محرفا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون أي يصدقون بالجبت سواء كان سحرا أو غيره، والطاغوت أيضا يصدقون بالطاغوت وهو ما جاوز به العبد حده سواء كان متبوعا أو معبودا أو مطاع. ويقولون: الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن نأخذ منه فائدة، وهو أن العلم لوحده ليس دليلا على الفلاح والاستقامة، وهنا مهم أن يثبت طالب العلم نفسه بالأشياء التي تكون سببا في ثباته، سواء كان في باب الدعاء، في باب العبادة، في باب البعد عن مخالطة الأشرار والفساق إلا للحاجة. إذن العلم بحد ذاته ليس سبب للهداية والصلاح والاستقامة، فلذلك يوجد أئمة الضلال وعندهم علم، بل إبليس عنده علم ومع ذلك هو رأس الشر. وينبغي أن يفرق بين مسألتين يحصل بينهما خلط، مسألة العلم ومسألة الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أم لا؟ وقال في من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه أم لا وهو يسعر به النار يوم القيامة. إذن الفقه هو من جمع بين العلم والعمل، هذا الفقيه. وكان السلف لا يسمون الشخص فقيها إلا إذا كان عالما عاملا، أما العلم في حد ذاته لا ينفع، العلم بحد ذاته لا ينفع إذا لم يكن معه، لأن الجاهل قد يعذر بجهله، أما ما عنده علم ماذا به لا يعذر. قد يقول قائل ما مناسبة هذه الآية مع الباب أم لا؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، الآية في أهل الكتاب أم لا؟ المناسبة يبينها الحديث الذي سيمر بنا إن شاء الله، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذه الأمة سوف تتبع سنن من سبقها من الأمم، إذن سوف يقع من هذه الأمة ماذا به؟ عبادة للأوثان. إذن عرفنا وجه المناسبة. وجه المناسبة النبي صلى ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إن هذه نزلت في بعض الكفار في بعض اليهود حينما أتوا لكفار مكة وقالوا أنتم خير من محمد. لكن مناسبة هذه الآية للباب أن أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذه عبادة أوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها، إذن سوف يقع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. هذا وجه الاستشهاد أو المناسبة من الآية. والذي أرى أن قد يكون هناك دليل أصرح من ذلك ما رواه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات جمع إلية، معروفة الإلية أم لا؟ ما يجلس عليها الشخص. نساء دوس عند ذي الخلصة، ذو الخلصة صنم من أصنام دوس في الجاهلية. أفاد الحديث ماذا به؟ أنه سوف تحصل قبل القيامة ردة لهؤلاء ثم يعودون إلى عبادة الأوثان والأصنام. يعني يمكن أن يستدل بهذا الحديث على هذا الباب. ثم قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل يا أهل الكتاب هل أنبئكم هل أخبركم بشر من ذلك. بشر من ذلك الإشارة في كلمة ذلك يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. مثوبة أي ثوابا عند الله. إذن محمد وأصحابه لو أخذنا بظاهر هذه الآية هناك ثواب شر لهم عند الله أم لا؟ ما في هذه الجزئية أم لا؟ نعم، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى سيكون لهم ثواب شر عند الله، لكنكم أنتم أشر أم لا؟ وهذا ليس مراد، إذن نستفيد من ذلك فائدة، وهي أن أفعل التفضيل يأتي أحيانا على غير بابه، يعني يأتي أفعل التفضيل ولا يقصد به التفضيل، يقصد به فقط باب الخبر المحض. مثلا قوله تبارك وتعالى، وكلام طبعا يوم القيامة حين الجزاء، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة يوم الجزاء خير مستقر من أهل النار، ومقيلهم خير من مقيل أهل النار أم لا؟ هل أهل النار مستقرهم فيه خير ومقيلهم؟ إذن هنا التفضيل ماذا به؟ ليس على بابه. كذلك قول المؤذن في أذان الفجر الأذان الثاني، الصلاة خير من النوم. هل يقول قائل إذا كان النوم فيه خير أنام ولا أريد الفاضل؟ لا، نقول أفعل التفضيل هنا ماذا به؟ ليس على بابه. وبعض أهل الفضل استدل بقول أو من أدلته على أن الصلاة خير من النوم، أن الصلاة خير من النوم تكون بالأذان الأول وليس بالثاني، قال لأنه في الثاني ليس فيه تفضيل، أنه تكون القيام ماذا به؟ واجب. إذن من قام لصلاة الليل خير من نومه، هذا في الأذان الأول، أما الأذان الثاني لا، ليس في خير، يجب عليه أن يقوم. حينما لو عرفنا أو حينما نعرف أن أفعل التفضيلات على غير بابه، هل ينقدح في أذهاننا هذا الأمر؟ ما لا ينقدح في أذهاننا هذا الأمر. وهذا يدلك على أن طالب العلم ينبغي أن يلم ليس فقط في ما يتعلق بالكتاب والسنة، أيضا لا بد أن يكون لديه إلمام بكلام العرب. نعم نعم، كيف؟ أي نعم، لا الأصل أنه يأتي، الأصل أن التفضيل يأتي على بابه، لكن ليس دائما، قد يأتي أفعل التفضيل ولا يراد به حقيقة التفضيل، إنما يراد به الخبر، وأن هذا الطائف هذه الفئة يحصل لها كذا وكذا سواء خيرا أو شر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. اللعن من الله تبارك وتعالى هو الطرد والإبعاد عن رحمته، وغضب عليه في فيه كما مر بنا أكثر من مرة إثبات صفة الغضب لربنا تبارك وتعالى على وجه لا يشابه المخلوق، فكما أن ذاته لا تشابه المخلوقات، كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشابه المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. وغضب عليه وجعل منهم، أي من أهل الكتاب من اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، أي أن الله مسخهم، أو أن الله مسخ بعضهم من اعتدوا في السبت قردة وخنازير. قال وعبد الطاغوت، أي هم عبدوا الطاغوت، أي عباد للطاغوت. معنى هذه الآية، إذا كنتم تزعمون أن محمد وأصحابه ليسوا فيهم خير، انظروا إلى حالكم، فأنتم لعن الله عز وجل بعضكم ومسخ البعض قردة وخنازير، فأيهما أولى بالقدح؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لم يحصل لهم ذلك، أم أنتم؟ والسلام عليكم وبركاته. ثم قال وقوله، كيف يعني الآن، قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من ذلك الإشارة تعود إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن تقولون تذمون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتنقصونهم، أخبركم بطائفة من الناس هم أسوأ من محمد بزعمكم. لماذا؟ لأن الله لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم قردة وخنازير. من هم أنتم معاشر اليهود؟ فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحصل لهم مثل هذا الأمر، أيهما أولى بالقدح والذم؟ لا شك الجواب سيكون أنتم. ثم قال وقوله، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في قصة أصحاب الكهف حينما أعثر الله عز وجل عليهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر قومهم أصحاب السلطة والأمر والنهي، قال الذين غلبوا على أمرهم، أي على أمر قومهم، لنتخذن، اللام هنا موطئة القسم، السلام عليكم وبركاته، نتخذن فعل مضارع مبني على أي شيء بني ولماذا؟ مر بنا نتخذن فعل مضارع مبني، نعم، بفتح لماذا؟ لاتصال بنون التوكيد، أحسنت. لنتخذ عليهم مسجدا، أي سوف نجعل مكانهم مسجد نتعبد الله عز وجل به، أو نجعل مكانهم مكانا تقصد الصلاة فيه. وجه الاستدلال من هذه الحياة على باب ما جاء أن بعض هذه المعبود الأوثان، أو وجه المناسبة السلام، كالمناسبة التي قبلها، إذن حصل في الأمم السابقة من اتخذ على القبور مساجد أم لا؟ هذه حصل هذا أم لم يحصل؟ حصل. إذن سوف يحصل في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن عرفنا وجه الاستدلال بهذه الآية من أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سننا، عندكم مضبوطة بفتح السين أو بضمها؟ مكتوب عندكم هنا. لك أن تقول سننا وهي المقصود بها طريقة، أو سنن، سنن أي طرق. لتتبعن اللام موطية للقسم، تتبعن أصلها تتبعون، أصلها ماذا؟ تتبعون. سنن من كان قبلكم أي طرق الأمم السابقة لكم، والكلام على بعض هذه الأمة ليس كل الأمة، كما سنمر بنا إن شاء الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، إنما الكلام على طائفة من هذه الأمة. من كان قبلكم، من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي كل الأمم التي كانت قبلكم. إذن سيقع من بعض هذه الأمة الأخطاء التي وقعت من الأمم السابقة. قال حذو القذة بالقذة. معنى القذة، القذة هي طرف السهم، الحديدة التي تكون في السهم، وكما هو معلوم أنهم يرمون بالسهم فلا بد أن يوزن الرمي. كيف يوزن الرمي؟ يوزن الرمي بحيث أن تكون السهام واحدة، فإذا اختلفت لا يستطيع أن يصيب الرامي، بمعنى أنكم أو أن طائفة من هذه الأمة ستأخذ حذو، أي تقتدي القذة بالقذة، أي مثلا بمثل، كما أن قذة السهم مثل قذة السهم الآخر، فكذلك هذه الأمة سيقع، أو بعض هذه الأمة سوف يقع منها ما وقع من الأمم السابقة. قال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. حتى لو دخلوا أي من كان قبلكم ويدخل فيهم اليهود. قيل ذكر جحر الرب لضيقه، وأيضا يذكر بعض العلم أنه متعرج، فإذا دخلوا مثل المواطن الصعبة الضيقة سوف تدخلونها. إذن إذا دخلوا المواطن المتسعة أيضا هذا من باب أولى، لا دخلتموه. والخطاب هنا لبعض الأمة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني إذا لم يكن اليهود والنصارى فمن، وهذا لا يمنع أيضا أن تتبع هذه الأمة من قبلها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وجه أو مناسبة ذكر هذا الحديث إضافة إلى السابق، أن بعض اليهود أو نقول اليهود والنصارى حصل منهم شرك بالله عز وجل، عبدوا الأوثان، عبدوا البشر، فإذا كان حصل هذا من اليهود والنصارى فسوف يحصل أيضا من هذه الأمة. لماذا؟ الشيخ رحمه الله تعالى بوب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فإذا كان هؤلاء عبدوا الأوثان فأيضا لا بد أن يقع من هذه الأمة، أن تقع من هذه الأمة عبادة الأوثان. هذه مناسبة هذا الحديث. وكما تلاحظون الحديث خرج مخرج الذم، إذن لا بد أن يقع من هذه الأمة التقصير. فلذلك أهل العلم يقولون من ظل على علم من علماء هذه الأمة فيه شبه من اليهود. كيف فيه شبه من اليهود؟ لأن عندهم علم ولم يعملوا به، ومن ذلك ما مر بنا قبل قليل، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أنهم يعلمون أن الله عز وجل باعث رسولا في آخر الزمان. أيضا من وقع عنده الحسد من هذه الأمة من العامة والخاصة فيه أيضا شبه من اليهود، لأنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله. من تحايل على حرمات الله عز وجل أيضا فيه شبه من اليهود. من استعلى على الناس وظن أن له القدر الأعلى دون غيره ففيه شبه من اليهود، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ثم قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. قال ولمسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. الزوي هو الضم والجمع. زوى لي الأرض يحمل الحديث على ظاهره، كيف زوى له الأرض ورأى المشارق والمغارب، هذا علمه عند ربي عز وجل، لكن ما دام الحديث ثابت في صحيح مسلم فنقول بظاهره. فرأيت الرؤية هنا والله أعلم رؤية بصرية ليست علمية وهي الأصل هنا، فرأيت مشارقها ومغاربها، أي رأيت طرف الأرض من المشرق ومن المغرب. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي سيصل ملكها ما زوي لي وما رأيت. وقال أمتي ولم يقل صلى الله عليه وسلم عن نفسه، لأن أغلب الفتوحات حصلت بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيبلغ ملكها ما زوي لي، نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت مشارقها ومغاربها، وهذه من علامات صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو لاحظنا الفتوحات الإسلامية بلغت المغرب وبلغت الهند من المشرق ومن المغرب، أما جهة الشمال وجهة الجنوب مقارنة بالمشرق والمغرب ماذا بها؟ فهي يسيرة. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وكونه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين هذا والله أعلم كناية على زوال ملك الفرس والروم، وأن المسلمين سيحصلوا على كنوز بل على ملك كسرى وقيصر. وإني سألت ربي لأمتي، أي دعوت وطلبت ألا يهلكها بسنة بعامة، أي سألت ربي ألا يهلكها بقحط عام يجتاح الأمة كلها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي لا يسلط عليهم عدوا خارجي من غير أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أصل البيضة هو ما يجعل المحارب على رأسه يتقي به السلاح، وقوله فيستبيح بيضتهم أي خاصتهم ونحوه. وإن ربي قال يا محمد، وإن ربي قال فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. تذكرون مر بنا أن قضاء الله عز وجل نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. قضاء الله الشرعي ماذا به؟ قد يحصل وقد لا يحصل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قد يعبد الله عز وجل وقد يعبد غيره، قد يحسن للوالدين وقد يعق الوالدان أم لا. إذن هذا القضاء الشرعي. أما قضاءه الكوني فلا بد أن يكون، فلا بد أن يكون. إذن قول ربنا تبارك وتعالى يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي القضاءين يراد بهذا الحديث القدسي؟ الكوني أو الديني الشرعي؟ الكوني. إذن إذا قضى عز وجل وحكم بحكم كوني فلا بد أن ينفذ، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لو أن الأمة اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال وإني أعطيتك لأمتك، أي أعطيتك أجبتك لطلبك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني ألا يموت المسلمون بقحط يعم الأمة كلها. قد يصيب القحط طائفة من المسلمين لكن لا يمكن أن يعم القحط الأمة فتموت بذلك. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع الناس كلهم على هذه الأمة لإذلالها ما استطاعوا، لكن هذا مشروط بشرط، وهو حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني أن الله عز وجل يعصم هذه الأمة ويحميها ولا تستباح حماها إلا إذا حصل التفرق والتقاتل فيما بينها. هنا سلط الله عز وجل عليه عدوا خارجيا فاستباح بيضتهم، وهذا هو الحاصل الآن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض فترات الحكم الإسلامي، حينما اجتمعت الأمة هنا ما تسلط عليهم العدو، وحينما حصل عندهم التحزب والتقاتل سلط الله عز وجل عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستباح بيضتهم.